أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مبحث البيع الذي أشرنا إلى أنه من أهم المباحث في المبادلات الاقتصادية، بمعنى أن جل المبادلات الاقتصادية تعتمد على البيع، ولهذا أولي عناية في الأبحاث الفقهية أكثر من غيره من الأبحاث. ثم ذكرنا بعض معاني الملكية، وأن البيع يحقق ملكية اعتبارية، العقلاء اعتبروا هذه الملكية لتيسير وتسهيل وتسيير الأمور، أي أن الأمور لا تتأتى ولا تتيسر إلا من خلال هذه الاعتبارات العقلائية. بعد ذلك بينا أن هناك أسباب موجبة للملكية. من الأسباب الموجبة للملكية الإرث، وهو سبب ماذا؟ غير اختياري، بمعنى أن الإرث يأتي الإنسان المال من مورثه دون اختياره، يعني يمتلك هذه الأموال الجائية عن طريق الأب أو الأم أو القريب من دون بيع أو شراء أو حيازة أو سبب من الأسباب، وإنما هو انتقال قانوني إذا صح التعبير، يتبع ماذا؟ الشريعة التي يؤمن بها الوارث. أما السبب الاختياري فهذه الأسباب الاختيارية مثل البيع، سبب اختياري، الإجارة سبب اختياري، العطية أو ما نطلق عليه بالهبة سبب اختياري، ولكنه سبب اختياري اعتباري، يعني أن العقلاء جعلوا الهبة توجب انتقال الموهوب إلى الموهوب له. الإجارة سبب ماذا؟ اعتباري، جعل العقلاء هذه الإجارة توجب نقل المنفعة إلى المستأجر. وهناك فعل خارجي يقوم به الغير، يقوم به الإنسان لملكية للملكية لشيء من الأشياء كالحيازة. الحيازة بمعناها الأعم، يعني الحيازة لها معنى واسع، أنت قد تصطاد طائرا فنقول حزت هذا الطائر، وقد مثلا ماذا، هناك ما أموال أعرض عنها صاحبها وأيضا تضع يدك عليها، بعد إعراض صاحب المال عن أيضا نقول حزته. فالحيازة لها معنى أوسع مما يتبادر منها عند إطلاق اللفظ، يعني تشمل وضع اليد مثلا على المال، ويمكن أيضا أن نعبر بأن الحيازة يعني تشمل بالاصطلاح، بتوسعة الاصطلاح حتى مثلا الإحياء، إحياء الموات، ممكن بهذا أن تكون الحيازة شاملة لإحياء الموات، يعني كأن هذا الذي يحيي هذه الأرض الميتة أو الموات، كأن طريقة ملكية الأرض أو الحيازة لها كأن يجعلها الأرض تابعة له بفعل، كما أن الصيد له وسيلة، فالاستيلاء على الأرض قد مثلا لا يتحقق الحيازة في الأرض إلا من خلال مثلا إحياء الأرض. خلاصة هناك أسباب متعددة لحصول الملكية. قلنا إن المحقق الإيرواني يرحمه الله، وهو صاحب حاشية قيمة على المكاسب، قال إن السبب الأصلي للملكية يرجع إلى الحيازة، والبايع مثلا، الهبة، الإجارة، أي ناقل آخر هو سبب طولي، بمعنى أنه كيف سبب طولي، يعني يترتب على الحيازة وليس في عرضها، ليس في رتبتها. حتى إذا كان مثلا هذا السبب غير اختياري كالإرث، فهو ماذا، من الأسباب الطولية المترتبة على الحيازة. مثلا هذا الأب اصطاد طيورا، يعني حازها، أو حاز سمكا في الماء، اصطاده بالشبك، ففي الحقيقة الإرث يعني وإن كان من النواقل القهرية لكنه ينقل لنا هذه الحيازة أو هذه الملكية التي حصلت للأب من الأب. فالسبب الرئيس للملكية يرجع إلى الحيازة، أي والخلاصة أن البيع، الإجارة، الإرث وبقية النواقل الأخرى ترجع إلى الحيازة بوسائط، بواسطة أو بوسائط. لكن لو تأملنا دقيقا، الكلام لا يزال للمحقق الإيرواني، صاحب الحاشية على المكاسب، سنجد بإمعان نظرنا أن السبب الرئيسي الأول والذي يأتي في طوله بقية الأسباب ماذا؟ هو الحيازة. طيب، طبعا يعطينا مثالا، يقول مثلا إذا المثال الذي أشرنا إليه سابقا، الإنسان مثلا إذا اصطاد سمكا في الماء أو اصطاد طائرا ثم مات، فالموت ناقل قهري، موت الحائز يجعل هذا الطير انتقل إلى ورثته، لكن في الحقيقة الوارث ملك هذا الطائر أو السمك بواسطة كونه يقوم مقام الحائز، مقام الحائز يعني. فالسبب يرجع إلى نفس الحيازة، هذا قائم مقام كما نعبر. أيضا هذا المحقق العلم يبين أن الملكية إذا كان أساسها هو الحيازة ويتحقق هذا الملك الاعتباري، فهذا الملك الاعتباري يزول بالإعراض من لدن المالك عما يملكه. فإذا مثلا هذا حاز طيورا ثم أعرض عنها، أو حاز مالا جواهر مثلا ثم أعرض عنها، زالت علقة الملكية بينه وبين هذه المجوهرات أو الجواهر. فإذا الملكية تحصل بالحيازة، والمزيل للملكية هو إعراض المالك عما ملكه بالحيازة. فهناك تقابل بين الملكية والحيازة، كالطلاق الذي يزيل ماذا؟ النكاح. النكاح عقد يجعل علقة زوجية بين الزوج وزوجه، لكن الطلاق ماذا؟ يزيل هذه العلقة ويفصلها. كذلك أيضا الحيازة تحقق الملكية، والإعراض يزيل هذه الملكية. طيب، ثم فصل هذا المحقق صاحب الحاشية على المكاسب فقال إن المعاملات الموجبة لإحداث ارتباط وتحويل السلطنة من شخص إلى شخص آخر، هذه المعاملات التي تنقل الملكية على أقسام متعددة، بعضها بينها اختلاف في مجرد العبارة، ولكنها ترجع في حقيقتها إلى معنى واحد. ما في حقيقة معناها تفاوت. تفاوت ممكن أن نعبر عن هذا التفاوت، تفاوت يرجع إلى حيثيات بسيطة جدا. أي، وأخرى هذا الناقل يرجع إلى وجود اختلاف بحسب المتعلق، وثالثة الناقل لا، بين هذا الناقل والناقل الآخر وجود اختلاف في الجوهر إذا صح التعبير، بمعنى أن هذا ناقل يحقق لنا علقة وربط خاص، وذاك ناقل يحقق لنا علقة وربطا خاصا يختلف عن العلقة والربط الذي حققه الناقل المغاير له. مثلا نلحظ مثلا البيع يحقق لنا علقة وإضافة خاصة، بينما الإعارة أو إعطاء المال وديعة عند الغير، هذه العلقة هنا التي تتحقق في الحقيقة، كأنني أجعل المستودع عنده المال أجعله أمينا لحفظه أو قيما عليه لدرء الأخطار عنه. فالإيداع عند شخصين معناه هو استئمان الشخص على المال لدفع الخطر عن هذا المال، هذا تحقيق لربط خاص اختلف مثلا عن الربط الذي تحققه الإجارة أو يتحقق من خلال البيع. في القسم الأول اللي قال لا توجد فوارق بين بعض النواقل إلا فوارق بسيطة حيثية، أعطانا مثالا له، قال مثاله مثلا البيع والهبة والصلح، محقق الإيرواني لا يرى فارقا جوهريا بين هذه النواقل الثلاثة، يقول إنها في الحقيقة أنا أستطيع أن أنقل الملكية لما عندي بالبيع تارة وبالهبة المعوضة مثلا تارة أخرى وبالصلح ثالثة، لأنني ماذا أريد مثلا بالبيع؟ مبادلة المالين، ممكن أن أهب هذا المال وأشترط على الموهوب له أن يعطيني مالا في قباله، ويمكن أن أجري صلحا على أن أتنازل مثلا عن هذه العين ولا أداعي فيها في قبال مثلا دفع مبلغ محدد، يعني أصالحه على ما. فإذا ألحظ أن بعض النواقل تتحد جوهرا وتختلف في ألفاظها. طبعا كان هذا نظر المحقق الإيرواني قدس الله نفسه الزكية، يعني يرى وجود فوارق، لكن يقول إن هذه الفوارق بين هذه النواقل الثلاثة لا تصل إلى الاختلاف الجوهري، وإنما هي فوارق إذا صح التعبير بسيطة جدا، يعني مدارها على الاختلاف الحيثي الذي لا يؤدي إلى وجود شكلا أو تغايرا في الجوهر. نعم. ويعطينا مثالا، يقول احنا ممكن أن نعبر عن شخص جواد مثلا نعبر عن جوده وسخائه بتعبيرات متعددة، مثلا نقول هذا كريم، وممكن أن نقول كثير الرماد، وممكن أن نقول مثلا على حد التعبيرات القديمة مهزول الفصيل، العبارات هذه المتعددة يمكن بينها فوارق حيثية، ولكن هذه الفوارق الحيثية بينها لا تدلل على الاختلاف في الجوهر. يعني سواء عبرنا عن كريم بشكل مباشر بأنه كريم، ويمكن أن نعبر عنه مثلا بأنه مثلا لا تخمد ناره دلالة على كرمه، أو أنه كثير الرماد، العبارات المختلفة لا تدلل على فارق جوهري بين هذا الكرم وذلك الكرم، بل تريد أن تفصح عن معنى واحد. كذلك مثلا البيع والهبة والصلح، هذه الألفاظ تفصح عن معنى جوهري واحد. طيب لماذا إذن نجد أن للبيع أحكاما تختلف عن أحكام ماذا؟ الصلح. للبيع أحكام تختلف عن الهبة. يقول نعم، هذه الأحكام جائية من خلال التعبير الإنشائي، هذه التعبيرات الإنشائية يصبح لها تأثير يختلف. خلنا أقرب لكم الفكرة، مثلا الحرارة واحدة، ولكن نجد أننا لو طبخنا الطعام على الحطب قد يتغير طعمه قليلا عن طبخه على مثلا شنو؟ الغاز. ولو طبقناه على الغاز قد يتغير طعمه عن ماذا؟ طبخه على الكهرب. أنتم ترون أن بعض الناس مثلا يتعمد الطبخ على بعض الأشياء لأنه يرى وجود فارق في الطبخ على هذه النار يختلف عن الطبخ عن تلك النار، مع أن الحرارة هي واحدة حرارة، وقد تكون مثلا ما في تفاوت بين الحرارة الجاية من الكهرب أو الغاز أو الحطب، لكن تحدث هذه الفوارق نسميها فوارق بسيطة وحيثية. كذلك أيضا من خلال التعبير عن مبادلة المال تارة مثلا بالهبة وأخرى بالصلح وثالثة بالبيع تحدث أحكاما متغايرة. هذا نظر المحقق الإيرواني يرحمه الله، وأعطانا كما قلنا مثالا لأنواع الناقل الذي يحدث اختلافا من حيث المتعلق، اللي قلنا مثاله الواضح مثلا البيع أو الإجارة مع الوديعة. فالوديعة قصدي أن أسلط المودع لديه المال على المال لحفظه، أما البيع قصدي ماذا؟ أن أملكه. فهنا اختلف الناقل. طيب يرى أيضا المحقق الإيرواني رحمه الله بأن البايع في الحقيقة لا فرق بينه وبين الإجارة، لكن البيع أعم من الإجارة. البيع قد يتعلق مثلا بالعين وبمنفعتها، أما الإجارة في الحقيقة فهي قسم من البيع في نظر المحقق الإيرواني، ولكن هذا القسم خاص بالمنفعة. المنفعة يعني كأني إذا أؤجر داري على شخص كأني أبيع هذا الشخص منفعة الدار، يعني قسم من البيع لكنه هو بيع خاص. أما البيع فيصح أن أجري مثلا صيغة البيع على بيع العين تارة وبيع العين مع منفعتها تارة أخرى، أقدر أبيعها مسلوبة المنفعة مثلا إلى 10 سنين، وأقدر أبيع العين مع المنفعة، وأقدر أبيع المنفعة وحدها. هذه خلاصة نظرية المحقق الإيرواني التي قالها في النواقل إذا صح التعبير، أو شيء من التفصيل. طبعا تفصيله يعني فيه شيء من الإسهاب، هذا تلخيص في تلخيص في طرح نظرية المحقق الإيرواني. نقلت لكم هذا التلخيص بأكمله من هدى الطالب للسيد محمد جعفر المروج الجزائري من أحفاد السيد نعمة الله يرحمه الله. وطبعا هذا السيد جهبذ علم، وله الشرح المتقن على الكفاية، وله أيضا شرح متقن وجميل ورائع على المكاسب. تعمدت أن ألخص أو أجعل هذا التلخيص لكلام المحقق الإيرواني من هدى الطالب في شرح المكاسب السيد المروج يرحمه الله. طبعا نظرية المحقق الإيرواني أخذ بها غيره، يعني كان يرى أن هذه النظرية صحيحة وسليمة. وأهم ناقل لدينا وعندنا هو الحيازة، وجميع النواقل الأخرى كالبيع، الهبة، الصلح، والإرث مثلا، الناقل القهري، كلها هذه نواقل طولية إذا صح التعبير. غير أن صاحب الحاشية هذا السيد المروج قدس الله نفسه الزكية له مناقشات جد دقيقة لنظرية المحقق الإيرواني. المناقشة الأولى يقول فيها للمحقق الإيرواني: لا نسلم لك أيها المحقق أن الحيازة هي في المرتبة الأولى، وأن بقية النواقل تأتي في طول. هذا الكلام الذي أورده المحقق الإيرواني ليس في محله. ليش؟ يقول أولا أن الحيازة هذه تتحقق في المنقولات، مثلا شنو اللي قلنا، مثلا الاصطياد للطيور أو للأسماك أو الاحتطاب أو أخذ الجواهر مثلا واللؤلؤ من البحر. لكن تعال مثلا في الأرض التي قلنا إنها قد يطلق عليها الحيازة بالتوسع، لو دققنا النظر يقول الأرض لا تملك بالحيازة، وإطلاق الحيازة عليها قطعا من المجاز، يعني البعيد بعد مو القريب. فيقول الظاهر أن الأرض لا يعني لا تملك إلا بالإحياء، وحتى التحجير لا يكفي، يعني وضع جدار على الأرض أو وضع أحجار في السابق. طبعا الآن ما أحد هذه اصطلاحات إذا صح التعبير، تحجير وإحياء الأرض، يمكن يعني أسباب تمليكية فقهية من الأسباب التي اعتمدها الشارع قديما. ولعل كان الحياة، متطلبات الحياة كانت تلزم بذلك، يعني ما كانت الحياة فيها هذه الدقة الموجودة في عصرنا. الآن طبعا الأراضي هذه ما تملك بالإحياء وحده، يعني لابد من منحة من الدولة وتقول لك مثلا إذا أحييت راح نعطيك صكا، أما لو ذهبت أنت وأحييت أرضا قد تخرجك الدولة، لأن الدولة ترى أنها مبسوطة اليد على هذه الأراضي الشاسعة والكبيرة، ولا يحق لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذن الدولة. الدول الحديثة لا تملك. وأيضا ما ترى بعض الدول أن الإحياء يحقق الملكية، يعني قد تمنحك الأرض أو تشتريها من الدولة وتعطيك لها حدودا وتملكها أنت دون إحياء دون تحجير. بل لعل التحجير في النظام الحديث هذا الذي يعتمد على التحديد بالجي بي اس، يعني لا يرون قيمة للتحجير لأنه يعطيك دقة متناهية في تحديد الأرض بشكل لا يكون التحجير يعطيك إياه في أبعادها وأطوالها. إذن في العصر الحديث نحتاج أن نتأمل في هذه المسائل الفقهية القائمة على مسألة مثلا التحجير أو الإحياء. يعني لا يكفي التحجير، حتى في القديم يعني كان التحجير لا يكفي، لكن الإحياء أيضا في العصر الحديث لا يكفي، لأن الدولة بسطت يدها على جميع الأراضي ولا تقبل بالإحياء دون إذن من الدولة. أي دولة الآن في العصر الحديث هكذا الحال فيها، يمكن ما قل وندر، يعني لا علم لنا بذلك، ولكن الآن الدول يعني هي صاحبة القرار، فقد تعطيك صكا بملكية الأرض بقيمة أو من دون قيمة هبة ولكن دون إحياء. الخلاصة أن عند هذا السيد طبعا التحجير لا يكفي، ولكن الإحياء هو الذي يكفي في إحياء الأرض. فهذا لا يقال إن الأرض ملكت حيازة، وإنما يقال ملكت بالإحياء. بل أيضا يعني يستشكل على المحقق الإيرواني، يقول إن المحقق الإيرواني رحمه الله يرى أن الحر يسوغ له أن يبيع عمله على غيره. طيب هل هو حاز عمله؟ لا يقال أنه حاز عمله، فكيف يبيع عمله على غيره؟ أبدا. كذلك أيضا لا نستطيع أن نقول إن الغنائم الحرب كاسترقاق مثلا العبيد والإماء هذه تملك بالحيازة، كما هو واضح هناك قوانين للحرب، يعني المقاتل مثلا قد يحق له بإذن هذا قائد الحرب أن يملك بعض الغنائم، وهذه الملكية ليست بالحيازة كما هو واضح. فيقول إذن الكلام بأن الحيازة هي السبب الرئيس في التمليك يرد عليه كثير من الإشكالات، خصوصا إذا عرفنا أن الله تبارك وتعالى ملك النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ماذا؟ الأنفال كرؤوس الجبال والمعادن والأراضي التي لا مالك لها. طيب هذه الملكية هل هي بالحيازة؟ لا، هي يعني بجعل من الله تبارك وتعالى. وإن كان هذه الأمور قيل إنه يملكها الإمام باعتبار المنصب لا باعتبار الشخص، يعني بمعنى بالإصطلاح الحديث أن هذه الملكية ترجع إلى الرئيس، فلذلك الدولة نقول تملك هذه الأشياء. في النظرية الأخرى يعني هناك نظريتان عندنا في الفقه، نظرية تقول الدولة لا تملك، نظرية تقول إن الدولة تملك. ولذلك يتعامل بعض مثلا مع مملوكات الدولة يعني بعنوان مجهول المالك، ولكن الذي يبدو أن المبنى الأصح هو ملكية الدولة، لأن هذه اعتبارات عقلائية قانونية تسير على وفق ما يعتبره القانون. وهناك بعض الإشكالات الأخرى لهذا المحقق العلم السيد المروج سنستعرضها إن شاء الله فيما يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.